بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم. قال المصنف: والأخرس يعقد إيجابا وقبولا بالإشارة المفهمة للمراد. بالنسبة للشخص الأخرس اللي ما عنده قدرة على الكلام، يعني انعقد لسانه عن إخراج كلامه، كيف يجري صيغة النكاح؟ يعقد صيغة النكاح بالإجاب والقبول بالإشارة، مثل إشارة يده. نعم، سواء كان خرسه أصليا موجود من حيث الولادة أم أصبح طارئا عليه، مثل الشخص اللي يتعرض لمرض أو حادث ويفقد القدرة على النطق والكلام. ونريد بالإشارة الإشارة المفهمة، يعني المقصودة من الأخرس اللي تفهم مراده أنه راضي بعقد الإيجاب مع أو القبول مع الزوجة، يريد ينشئ الزوجية ويكون زوجا علما لهذه المرأة. والوجه في ذلك، لأن إشارة الأخرس المفهمة تقوم مقام كلامه عند فقهائنا في العقود والإيقاعات، والشاهد عليه أنه ورد عندنا بعض النصوص والروايات في باب الطلاق تبين أنه طلاق الأخرس إشارة يده، من يأشر لأجل الإيجاد والفراق بزوجته تكفي إشارته. فهذا يدل على أنه، استدل عليه فقهائنا أنه إشارة الأخرس تقوم مقام عقوده وإيقاعاته. فلذلك قال: والأخرس يعقد إيجابا وقبولا بالإشارة، يعني بحركة يده مثلا، المفهمة يعني المقصودة، واللي تفهم المقابل مراده من إيجاد صيغة عقد النكاح وإيجاد العقد الزوجية. ويعتبر في العاقد الكمال، فالسكران باطل عقده ولو أجازه بعده. نشترط ونعتبر في العاقد اللي يعقد عقد النكاح حصول الكمال، الكمال بمعنى البلوغ والعقل والاختيار والقصد، إن الشخص اللي يعقد بالغ عاقل مختار، ليس مكره أو مجبر أو مقهور، قاصد، يعني ليس في مجال السخرية أو الاستهزاء أو التعليم أو التمثيل، هذا كل ما إلى قصد. من الأمثلة على الشخص الغير كامل اللي ما يتوفر عند القصد هو منه؟ السكران. طبعا إحنا نشترط الكمال من حيث البلوغ والعقل، واضح، لأنه الصبي لا عبارة، لا وزن أو مثقال لعبارته، لأنه مسلوب العبارة، لا عبارة للصبي، لا إيجابا ولا قبولا، لا لنفسه ولا لغيره، سواء كان مميز أو غير مميز. وكذا لأنه كما يقولون الصبي مسلوب العبارة، يعني الشارع لم يقم وزنا أو أثرا لإنشائه، نعم لم يرتب عليه أثر. وكذا المجنون، سواء كان جنون إطباقي أم إدواري، لا عبرة بكلام المجنون، لحديث رفع القلم، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق، يعني لا اعتبار بإنشائه. وإضافة إلى أنه الشخص المجنون ما يتأتى منه قصد العقد، يعني لو مجنون قال، امرأة مجنونة قالت للرجل زوجتك نفسي، ما يمكن لنا أن نحكم أنها يتأتى منها قصد العقد. نعم، من الصبي نفسه لا، باطل. نعم، إلا إذا زوج الولي حسب المصلحة، لا مانع من ذلك، بس نفس الصبي إذا أراد يزوج نفسه فعبارته ملغية، لا اعتبار بها، وزواجه باطل. نعم، لا يكون صحيحا، لأنه إذا لم يصح الإيجاب والقبول لا يقع العقد. نعم، هذا أولا. فالسكر مثال الشخص اللي هو فاقد علما للقصد هو السكران، الشخص اللي يشرب شراب مسكر ويفقد عقله ويصبح بحالة السكر، فعقده باطل، مثل المرأة اللي تسكر وتقول زوجتك نفسي، أو الرجل اللي يسكر ويقول قبلت الزواج، هذا عقدهم باطل. ما هو السبب؟ لارتفاع القصد، من يعلم أنه هو فعلا قاصد العقد أم لا. فالسكران باطل عقده ولو أجازه بعده، يعني ولو أجاز السكران العقد بعد حصول السكر والانتهاء منه وحصول الإفاقة، يعني بعد سكره مو أفاق ورجع عقله إليه وقصده، قالوا له أنت زوجت نفسك من المرأة هند، حتى ولو قال أجزت يعني وافقت ورضيت بذلك الزواج، هذا لا يجعل العقد صحيحا. ما هو السبب؟ لأن العقد وقع باطل من حالة السكر لعدم القصد، فلا تنفعه الإجازة المتأخرة، لأن الإجازة المتأخرة لا تصحح ما وقع باطلا من أصله. نعم إحنا ورد عندنا دليل بالبيع إنه إذا وقع ما متوفر بشروط الصحة وجت للإجازة المتأخرة، الإجازة المتأخرة الرضا، هذا كاشف عن إكمال صحة العقد من حين وقوعه. هذا دل عليه الدليل في البيع، مو عندنا البيع الفضولي بيش يصح بالإجازة المتأخرة، هذا دل الدليل عليه. أما في النكاح ما عندنا دليل يجوز لنا صحة العقد بالإجازة المتأخرة لو وقع باطلا من أصله. نعم عندنا دليل أيضا دل بالنكاح أنه لو كان العقد صحيح بس فاقد شرط من شروط الصحة مثل إذن الولي على من يشترطه ويعتبره، والمرأة زوجت نفسها بدون إذن وليها، والولي مثل الأب أو الجد أجاز متأخرا، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأن العقد اللي وقع من البيت ما وقع باطل، وقع صحيح بس فاقد شرط من شروط الصحة اللي هو منه الإذن. إذا جاء الإذن متأخرا يكتمل شروط الصحة في العقد ولا بأس به ويكون صحيحا من أول وقوعه. بس لكن السكران إذا أوقع العقد فعقد باطل، والإجازة المتأخرة ما صحح العقد الباطل المتقدم. نعم نعم، يعني الإذن والرضا، هو الآن أوقع العقد وهو سكران أفاق من السكرة ورجع لعقله، قالوا له أنت زوجت نفسك في حالة سكرك، يقول ذاك الزواج أجزته رضيت به، هاي الإجازة والإذن والرضا من السكران أو السكرانة بعد الإفاقة ورجوع العقل لا تنفع في تصحيح العقد، لأن العقد من أصله وقع ماذا؟ باطل. فلهذا الفقهاء يقولون الإجازة المتأخرة لا تنفع في تصحيح ما وقع باطل من أصله. نعم، فلذلك لا يعود. لهذا المصنف قال ولو أجازه بعده، يعني ولو أجاز السكران العقد بعده، يعني بعد السكر وحصول الإفاقة. والآن يأتي السؤال، لماذا المصنف الشهيد الأول صاحب كتاب اللمعة خص ذكر السكران من كونه فاقد للقصد؟ أجاب الشهيد الثاني قال صاحب الروضة البهية يقول وخصه، يعني خص السكران بالذكر تنبيها على رد ما روي من أن السكرى لو زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيت أو دخل بها فأفاقت وأقرته كان ماضيا. عندنا بعض الرواية، عندنا رواية تدل على أنه إذا امرأة سكرانة زوجت نفسها من رجل وبعدها أفاقت، يعني أفاقت من سكرها ورجع عقلها، فأخبرت بأنها زوجت نفسها فرضيت بذلك الزواج وأمضته، الرواية تقول كان الزواج ماضيا يعني صحيحا، أو دخل بها في حالة السكر فأفاقت من سكرها ورجع عقلها وأقرته، يعني سمحت له بالدخول بعد أن عرفت أنه عقد عليها، هذا باعتبار أن النكاح أصبح ماذا؟ ماضيا وصحيحا. فهذه الرواية ظاهرها صحة عقد السكران إذا تعقبه بالإجازة والرضا المتأخر بعد حصول حال الإفاقة. نعم الشارح يقول والرواية صحيحة إلا إنها مخالفة للأصول الشرعية فأطرحها الأصحاب إلا الشيخ في النهاية. الرواية هي رواية محمد ابن إسماعيل ابن بزيع أو بزيغ على اختلاف اللفظ، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ظنت إنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للخروج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها. قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: نعم. امرأة في حالة سكر عقدت النفس مع رجل، بعد ذلك أفاقت، عرفت أنه جرى عقد زواج بينها وبينه في حالة السكر، فزعت منه وأول الأمر رفضت، لكنها بقت تعيش معه في بيته كحالة الزوجة مع زوجها، أقامت معه. فهل هذا العقد صحيح؟ السائل يسأل الإمام إنه هذا العقد اللي وقع منها في حالة السكر صحيح؟ الإمام يقول له: إذا أقامت معه بعدما أفاقت ورجع عقلها هذا رضا منها بذاك العقد الذي وقع منها، فهاي ظاهرها صحة عقد السكران إذا تعقبته الإجازة والرضا المتأخر في حال الإفاقة ورجوع العقل. ويجوز ذلك التزويج عليها؟ الإمام يقول: نعم. السائل يسأل يقول: الزواج اللي وقع منها بحالة السكر وتعقبت الإجازة والرضا المتأخرة صحيح؟ يصح؟ الإمام يقول له: نعم. الرواية صحيحة السند، فلهذا عبر عنها الشهيد الثاني بالرواية الصحيحة، لأنها هي مروية عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، وهو رجل ثقة وموثق عند علماء رجال الحديث، وسندها أيضا سليم ما في أحد المجاهيل، إلا إنها مخالفة للأصول الشرعية. الأصول الشرعية يعني القواعد العامة المعروفة شرعا، إن الشخص اللي يجري عقد وهو فاقد لقصده هذا العقد شي يكون باطل، يعني خرج من شخص غير كامل. المتعاقد ليس في حالة كمال من جهة كونه سكران فاقد للقصد، فإذا هو مسلوب العبارة، فلهذا الفقهاء يكون عقده كالعدم، كأنه غير موجود، لأنه غير كامل غير قاصد، ولا تصحح الإجازة المتأخرة بالرضا، هذا ما يصحح ما وقع باطلا. الإجازة المتأخرة لا تصحح ما وقع باطل من أصله، فلهذا الشهيد الثاني يقول هو مخالف للأصول الشرعية. فأطرحها الأصحاب، يعني الأصحاب هم الفقهاء، أطرحها يعني طرحوا هاي الرواية ولم يعملوا بها. الفقهاء طرحوا هاي الرواية ولم يعملوا بها إلا الشيخ في النهاية، إلا الشيخ الطوسي رحمه الله ذكرها في كتاب النهاية. نعم، ويستفاد من ذكر الرواية في كتابه أنه يقول بصحة عقد السكران إذا أجازه بعد الإفاقة، وتبعه بعض الفقهاء مثل الفقيه ابن براج، وحكي أيضا عن الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه والمقنع. نعم، لكن جمهور ومشهور الأصحاب والفقهاء لم يعملوا بها. بالمناسبة يعني الشيخ الطوسي رحمه الله من يذكر رواية في كتاب النهاية، هذا لا يعني بالضرورة أنه يفتي بها، لأن كتاب النهاية مو كتاب فتوى، كتاب روائي، يعني مجرد أن الشيخ الطوسي يذكرها في كتاب النهاية مو يعني أنه يفتي بها ويعمل بها، لأن كتاب النهاية كثير من الروايات الغير صحيحة السند المرسلة اللي أصحابنا أعرضوا أو هجروا العمل بها، فلهذا يقولون هو ليس كتاب فتوائي، هو كتاب روائي. نعم، لكن على القول بأنه ما يذكره يفتي به في هذا الكتاب، فهو الشيخ الطوسي رحمه الله قد ذكره في كتابه النهاية. نعم، ويجوز تولي المرأة العقد عنها وعن غيرها إيجابا وقبولا. يجوز للمرأة أن هي تتولى وتباشر بنفسها إجراء العقد عن نفسها، وكذلك يجوز أن تأخذ وكالة وتجري العقد عن غيرها، هم لا مانع من ذلك، سواء كانت تريد أن تجري العقد بصيغة الإيجاب أو القبول، يصح ذلك منها بغير خلاف عندها. يجوز للمرأة تريد تزوج نفسها أو تزوج غيرها بالوكالة وتجري العقد عن نفسها أو غيرها بلا خلاف عندنا أي عند علمائنا الإمامية. لماذا؟ لأن عبارة المرأة معتبرة شرعا في العقد، وهي وما دام هي بالغة رشيدة لإطلاق الأدلة من الروايات اللي تصحح وقوع العقد منها أو تصحيح الوكالة منها عن غيرها من غير تقييد لإطلاق تلك الروايات، نعم يبقى السؤال، إذا هذا الحكم واضح عند فقهائنا، لماذا يذكره الشهيد الأول صاحب كتاب اللمعة؟ أشار إلى ذلك الشهيد الثاني صاحب الروضة، قال وإنما نبه على خلاف بعض العامة المانع منه. يعني هذا المطلب والحكم ليش ذكر الشهيد الأول؟ يريد ينبه به لخلاف بعض أهل العامة اللي هم مثل منه الشافعية. الشافعي قال إن المرأة مسلوبة العبارة مطلقا في النكاح، فليس لها أن تتولى عقد النكاح لنفسها ولا لغيرها، وإن أذن الولي لها أو وكلت فيه من قبله. هكذا رأيه، رأيه إن المرأة ما يحق لها تعقد لنفسها، يعني لابد اللي يعقد لها منه، لو الولي لو شخص وكيل من الولي عنها يعقد لها، وهي ما يجوز لها لا تعقد لنفسها ولا لغيرها لأنها مسلوبة العبارة. لكن هذا معلوم البطلان عندنا، لماذا؟ لأن مجرد أنه الأب أو الجد إلى ولاية على هذه المرأة، هذا لا يعني أنه يسلب عبارتها ويجعلها كالصبي مسلوبة العبارة، لا، هي تبقى بالغة عاقلة رشيدة لها حق الزوج نفسها وتجري تتولى إجراء العقد. نعم سيأتينا إن شاء الله هل عقدها مشروط بإذن الولي أم لا، هذا يأتينا الكلام به. بس إذا أرادت هي تتولى العقد عن نفسها، هي تجري العقد، لا مانع من ذلك، وعقدها ماذا يكون؟ صحيح. نعم عقدها يكون صحيح. نعم. ولا يشترط الشاهدان في النكاح الدائم مطلقا، ولا الولي في نكاح الرشيدة وإن كان أفضل. وقع كلام عند الفقهاء، هل يشترط حضور الشاهدان في النكاح الدائم أم لا؟ الأصل عندنا مشهور فقهاءنا الإمامية قالوا لا يشترط حضور شاهدين عدلين يشهدون النكاح. وحضور الشاهدين العدلين نعم هو أمر مستحب، ولكن ليس شرطا في صحة العقد. لماذا؟ لأن الأصل عدم الاشتراط، بعد عدم ورود دليل تام من الروايات يدل على إلزامة أو وجوبة. هذا كلامنا في النكاح الدائم وليس المنقطع. لا يشترط حضور الشاهدان في النكاح الدائم مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء كانت المرأة المزوجة رشيدة أم ليست رشيدة. شنو معنى رشيدة؟ المرأة الرشيدة هي المرأة التي تستطيع أن تشخص المصالح والمفاسد لنفسها، يعني عندها قدرة عقلية وعندها خبرة وتجربة، تعرف الصالح لها من الأمور عن الفاسد. نعم فهذه لا تحتاج إلى الولي في عقدها، ولا بخلاف الصغيرة أو غير الرشيدة، الغير البالغة أو غير الرشيدة اللي ما تميز مصالحها عن مفاسدها، فهذه لا تتولى العقد بنفسها، لا تتوليان عقد النكاح ولا تستقلان فيه، بل لابد إنه الولي هو يجري عنهم حسب مصلحتها. نعم الرشيدة يعني اللي تقدر تميز الصالح من الفاسد، يعني تعرف إنه هذا الزوج مناسب لها يوافق مصلحتها، إن هذا الزوج لا يمكن لها أن تتزوجه لأنه إذا تزوجته يجيب المضرة والمفسدة لها، هاي سميها رشيدة، سميها رشيدة.
يعني معنى رشيدة الذي يتحمل نفقته.
لا 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 مو هكذا المعنى. الرشيد هو ما يحسن التصرف العقلاء بأن يميز ما هو ينفعه وفيه مصلحة له، ويميز ما فيه مفسدة ومضرة له. هاي معنى المرأة الرشيدة. نعم. لا يشترط الشاهدان في النكاح الدائم. وكذلك لا يشترط أن الولي بنفسه يتولى إجراء النكاح للبنت الرشيدة البالغة العاقلة. نعم المصنف يقول وإن كان أفضل، يعني وإن كان حضور الشاهدين في عقد النكاح الدائم أفضل، وإن كان اللي يتولى إجراء عقد النكاح للمرأة هو منه الولي، يشترط حضوره وإجراء العقد لها أفضل. طبعا ما هو الوجه في عدم اشتراط حضور الشاهدين في النكاح الدائم؟ لأن عندنا روايات صريحة أنه لا يشترط ماذا؟ حضور شاهدين اللي هي البينة أثناء عقد الزواج، مثل صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يتزوج بغير البينة قال لا بأس، يعني لا يوجد مضرة وعقد صحيح، وكذلك صحيح زرارة ابن أعين سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج بغير شهود، يعني بغير شاهدين عدلين بغير بينة، فقال لا بأس. إذن الروايات صريحة أن حضور الشاهدين العدلين ليس شرطا في صحة عقد النكاح، هذا بخلاف رأي أهل العامة، لأن أهل العامة عندهم حضور الشاهدين العدلين في عقد النكاح شرط في صحة عقد النكاح حسب رأيهم. نعم، على الأشهر عند فقهائنا خلافا لابن أبي عقيل حيث اشترطهما فيه. الفقيه احنا الأشهر عند فقهائنا ما يشترطون حضور شاهدين عدلين في نكاح الدائم مطلقا، سواء كانت المرأة المزوجة رشيدة أم لا، وكذلك لا نشترط حضور الولي في نكاحها، يعني الأب أو الجد على الأشهر، خلافا للفقيه ابن أبي عقيل العماني من فقهائنا القدامى حيث اشترطهما، يعني اشترط حضور الشاهدين العدلين وحضور الولي في صحة عقد النكاح فيه، يعني في النكاح الدائم. ما هو الوجه في ذلك؟ استنادا إلى رواية ضعيفة تصلح سندا للاستحباب لا للشرطية. أبو عقيل العماني استند في ذلك إلى رواية هي ضعيفة من حيث السند، هاي الرواية اللي يريد يشير إليها الشارح هي ما رواه الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال إنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام إن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وأشهدت الله والملائكة على ذلك، أو وأشهدت الله والملائكة على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين إلى آخر الرواية. الزواج الدائم لا يكون، يعني لا يصح إلا بمن؟ بولي، يعني يكون يحضر ولي أمرها مثل الأب والجد وحضور شاهدين عدلين يشهدون على هذا الزواج الدائم. هاي الرواية حسب الدلالة الظاهر منها إنه تشترط في صحة عقد النكاح الدائم ماذا؟ حضور الشاهدين العدلين، ويكون بحضور منه؟ الولي اللي هو الأب والجد. ولكن هاي الرواية ضعيفة السند، لماذا؟ لأن ورد في سندها بعض المجاهيل الذي لم يوثقهم علماء الرجال، مثل فضل بن كثير مجهول لم يوثقه علماء الرجال. بعد ورد فيها المهلب الدلال اللي هو يقول كتبت إلى أبي الحسن الإمام، هذا أيضا لم يوثق عند علماء الرجال، فلذلك هي ضعيفة السند لا تصلح دليل للإلزام. نعم الشارح يقول لا بأس أن نجعلها سندا للاستحباب لأمرين، أما لأجل جمعها مع الأحاديث الأخرى اللي دلت بالصراحة والوضوح على عدم شرطية حضور شاهدين عدلين، مثل صحيحة حفص بن البختري وصحيحة زرارة بن أعين اللي تقول لا بأس إذا جمعنا بينهن رواية مهلب الدلال تقول يشترط حضور شاهدين عدلين، وتلك الروايات الصحيحة شو تقول؟ لا بأس، يعني لا يشترط حضور البينة. إذن نحمل قول الإمام التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين على الأمر الاستحبابي جمعا بينهما، لأنه إذا ورد أن الإمام يلزم في رواية ولا يلزم في رواية أخرى، هذا دلالة على أن الطلب اللي حصل بالرواية الأولى ليس على نحو الطلب الوجوب الإلزامي، بل على نحو الطلب الاستحبابي. هذا أولا. أو اثنين، نقبل الاستحباب بحضور شاهدين عدلين من باب التسامح في أدلة السنن، يعني الروايات والأدلة اللي تدل على أمور مستحبة نقبلها وإن كانت ضعيفة سندا. نعم، لأن يتسامح في أدلة السنن والمستحبات ما دام هي لا يؤخذ بها على نحو الإلزامي، لكن ما تصلح للشرطية، يعني ما تصلح هاي الرواية للدلالة على أن حضور الشاهدين والولي هو شرط في صحة عقد النكاح، بحيث لو لم يحضر الشاهدين أو يتولى الولي هو بنفس إجراء صيغة العقد تحكم ببطلان العقد. هكذا لا تصلح للشرطية، لا تصلح للشرطية. نعم تصلح علما للاستحباب، فلهذا قال استنادا إلى رواية ضعيفة تصلح سندا للاستحباب لا للشرطية. طبعا إذن الرواية ضعيفة السند ليست بحجة، هذا إضافة إلى أنها موافقة لأهل العامة. ورد عندنا في روايات أهل البيت أن الحكم إذا وردكم رواية فيها حكم يخالف روايات أخرى لنا فيها حكم آخر، فإذا كانت الرواية توافق رأي أهل العامة فلا تعملوا بها، أعرضوا عنها، خذ بما خالف القوم، يعني خذ بما يخالف رأيهم. وإذا جتنا رواية توافق رأي أهل العامة تخالف بعض الروايات اللي بها حكم آخر فنطرحها لا نعمل بها لأنها موافقة لأهل العامة. هذا أو اثنين، ثلاثة إنه هاي الرواية قد أعرض عنها الأصحاب لم يعملوا بها مع أنها موجودة تحت أيديهم وتحت نظرهم وهم مطلعين عليها وما عملوا بها. هذا شيء يدل على أنه هاي الرواية قد فيها شيء، فيها شيء دفع الأصحاب والفقهاء لئلا يعملوا بها، لعلها ما صادر عن الإمام أو صدر التقية أو ما شابه ذلك، فإعراضهم عنها قد يكون ماذا؟ كاسر لها، فلا يعمل بها. إذن أكو ثلاثة أشياء يدفعنا إلى عدم العمل بها رواية المهلة بالدلال: ضعيفة السند فليست بحجة، اثنين موافقة لرأي أهل العامة فتطرح ولا يعمل بها، ثالثا أعرض عنها الأصحاب والفقهاء مع أنها موجودة تحت أيديهم. وهكذا عند رواية أخرى يرويها الشيخ الطوسي محمد بن الحسن عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عمن ذكره عن درست عن محمد بن عطية عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إنما جعلت الشهادة في النكاح للميراث، يعني حتى نثبت النكاح ويثبت على من خلاله وجود الإرث بين الزوجين. إنما جعلت الشهادة، قد يستفاد منها أن الشهادة ملزمة بعقد النكاح، لكن قلنا هاي الرواية أولا ضعيفة السند لأن مرسلة عمن ذكره، هذا إرسال من اللي ذكره، مرسلة، والرواية المرسلة ليست بحجة. نعم هاي ثانيا يمكن القول أيضا أن الأصحاب قد أعرضوا عن العمل بها. ويشترط تعيين الزوجة والزوج بالإشارة أو بالاسم أو الوصف الرافعين للاشتراك. نعم يشترط في صحة عقد النكاح تعيين الزوجة في موارد تعددها، إذا كانت الزوجة واحدة والولي مثلا يقول زوجتك ابنتي وهي ليست له إلا واحدة هذا لا إشكال، لكن الكلام لو كان هذا الولي عند بنات متعددة وقال للزوج زوجتك أحد بناتي، في موارد التعدد بما يوجب الاشتراك لابد من التعيين، وإلا العقد لا يقع على الشيء المردد لأن المردد مبهم لا واقع له. فلذلك نشترط في صحة عقد النكاح تعيين الزوجة وتعيين الزوج كما بالإشارة، كما لو كانت الزوجة حاضرة والولي ولي البنت قال للزوج زوجتك ابنتي هذه، هذه يعني إشارة واسم الإشارة يدل على التعيين. نعم ويستعمل للحاضر القريب أو بالاسم كما يقول زوجتك ابنتي فاطمة سواء كانت حاضرة أم غائبة، لأن الاسم يعين للحاضر والغائب. أو بالوصف مثلا الولي يقول للرجل زوجتك ابنتي الكبرى، الكبرى وصف أو الصغرى أو البيضاء أو السمراء أو المتعلمة أو غير المتعلمة، هذا كله وصف يدل على التعيين. وهذا التعيين بالإشارة بالاسم بالوصف الرافعين للاشتراك، جميعهم يرفعون الاشتراك، يعني حتى لو كان الرجل الولي اللي هو أبو الزوجة عنده بنات متعددة راح تتعين واحدة منهم خصوص فاطمة خصوص هذه خصوص الكبرى فيرفع الاشتراك بينهم. فلو كانت له يعني للعاقد بنات، العاقد هو الولي اللي جاي يعقد لأحد بناته، عنده بنات متعددة وزوجه واحدة، الولي زوج الرجل واحدة من بناته، هسه تارة يزوج بنته بالولاية إذا كانت صغيرة، أو يزوجها بمن؟ بالوكالة، كما لو كانت البنت أعطت وكالة لأبيها لكي يزوجها، أو وكلنا بناته، وكلنا الأب في تزويجهن، ولم يسمها، يعني لم يعينها بالاسم، فقط قال للرجل زوجتك أحد بناتي، ما عينها بالاسم. فإن أبهم، يعني أصبح مبهم غير واضح مراده من البنت، ولم يقصد ولم يعين واحدة منها، ولم يعين شيئا، يعني لم ينوي ويقصد الولي واحدة منهن في نفسه، بطل العقد. لماذا؟ العقد يبطل لعدم القصد والتعيين لواحدة منهن حال العقد، وإحنا نشترط التعيين للزوجة والزوج في حال العقد، وهو لم يعين لم يقصد، هذا معناه أن العقد وقع على شيء مبهم غير واضح، به خفاء، به عدم وضوح دلالة، فلذلك لا يقع، ويعني به على شيء مردد. واحدة من بناته، من يعرف الصغرى الكبرى؟ فاطمة، سلمة، من يعلم؟ والفقهاء يقولون المردد لا واقع له، يعني كأنه العقد ما وقع على أي واحدة منهن، الامتناع هذا أولا، بعد الامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معين. العقد الزواج شنو الغرض والثمرة الحصول منه؟ الاستمتاع والتلذذ بالوطء وغيره، ما ينحقنا نحكم أنه هذا الرجل إلى حق يستمتع بهاي المرأة إلا إذا وقع العقد، وإذا ما عدنا علم بوقوع العقد لعدم التعيين بعد ما يستحق يستمتع بها. الامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معين، يعني على امرأة غير معينة في نفسها، وإن عين في نفسه من غير أن يسميها لفظا، فاختلفا في المعقود عليها، حلف الأب إن كان الزوج رآهن وإلا بطل العقد. قال وإن عين، يعني وإن عين العاقد في نفسه واحدة من البنات، يعني عين خصوص فاطمة، خصوص الكبرى، من غير أن يسميها لفظا، يعني لما قال زوجتك بنتي، لما قال الولي للرجل زوجتك بنتي، ما قال له زوجتك بنتي فاطمة، بس هو الولي اللي هو الأب قاصد بنفسه أني أريد ياهي خصوص فاطمة، خصوص الكبرى مثلا. فاختلفا، يعني وقع خلاف بين الأب العاقد والمعقود له الزوج، وقع خلاف بيناتهم في المعقود عليها، هم اثنيناتهم قاصدين الزواج ومعينين، بس وقع خلاف بيمن؟ بالمعقود عليها. المعقود له اللي هو الزوج يدعي انه اراد ان يتزوج الصغيرة، والاب الولي العاقد يدعي انه زوجه الكبيرة الكبرى، خصل الاختلاف بيناتهم. حينئذ نقدم قول منه، نقدم قول الولي العاقد لو نقدم قول الزوج المعقود له؟ إذا اختلفوا، المصنف قال حلف الأب إن كان الزوج رآهن، يعني يحلف الأب العاقد إنه قصد في نفسه فاطمة، ويقدم قوله إذا كان الزوج المعقود له قد رأى البنات، رآهن يعني رأى بنات الأب، وإلا يعني إذا لم يكن قد رأى بنات الزوج، لم يكن قد رأى بنات الأب، بطل العقد. هذا طبعا شنو المستند بالحكم؟ ورد رواية في ذلك، رواية أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام. الرواية هي صحيحة السند، تسمى بصحيحة أبي عبيدة الحذاء. سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل، كنا له ثلاث بنات أبكارا، فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج قد فرض لها صداقها، فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج إنها الكبرى من الثلاثة، فقال الزوج لأبيها إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، فقال أبو جعفر عليه السلام إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسمي له واحد منهن فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها إياه عند عقده النكاح، وإن كان الزوج لم يراهن كلهن ولم يسمي له واحدة منهن عند عقده النكاح فالنكاح باطل. فالصحيح إيش تستفاد منها؟ إنه وقع اختلاف بين الزوج والأب. الزوج شو يقول؟ أنا طلبت منك تزوجني بنتك الصغيرة من ذن الثلاثة، والأب شو يقول؟ لا، يقول أنا قصدت إنه أزوجك الكبرى، وكنت قاصد في العقد إنها الكبرى عندما زوجتك، لكن ما ذكرتها بالاسم. فسأل يسأل الإمام، يقول أقدم قول منه، قول الزوج لو قول الأب؟ الإمام ذكر له تفصيل، قال له إن الزوج قد رآهن كلهن، فنقدم قول الأب العاقد بس يحلف يؤدي اليمين، يقول والله أنا قصدت في عقدي الكبرى، ونقدم قوله إذا كان الزوج المعقود له قد رآهن كلهن، يعني رأى بنات الأب الثلاثة، وإلا يعني إذا لم يكن الزوج قد رآهن كلهن ولم يسمي الأب العاقد واحدة منهن، يعني ما ذكرها بالاسم حينما عقد مع الزوج، وقع النكاح باطل لعدم التعيين، لأن احنا نشترط في صحة عقد النكاح تعيين الزوجة، والأب زوج واحدة من بناته وما معينها، فالنكاح وقع العقد على المردد. هاي الرواية اللي هي مستند الحكم. يبقى السؤال، نقبل هاي الرواية أو لا نقبلها؟ هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. نعم،
توجد رواية العقد بلا يتم رشيدة.
نعم.